السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم لنشرة خبرية مفصلة يقرأها خالد العبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تعتبر الوضع في فلسطين بأنه يجسد سياسة النفاق الأمريكية الغربية. المقاومة تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة خلال اشتباكات ضارية بقطاع غزة. القوات اليمنية تعلن استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر رئيس البرلمان الإيراني الوضع في فلسطين مثالا واضحا لسياسة النفاق التي تنتهجها أمريكا وحلفائها الغربيون، وشدد محمد باقر قالباف خلال الاجتماع الطارئ الخامس للجنة فلسطين الدائمة لدى اتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي والأول للجنة فلسطين لدى جمعية البرلمانات الآسيوية، شدد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال والعمل على إحقاق حقوقه وتقرير مصيره. ودعا قالبا في الاستمرار مواجهة هذا الكيان، محذرا من أن إقامة العلاقات معه سيستغلها كأداة للتغلغل بما يخدم احتلاله لفلسطين وتغيير خريطة العالم الإسلامي. يشار إلى أن اجتماع طهران اليوم الذي حضره ممثلو برلمانات 26 دولة إسلامية وآسيوية أقيم تحت شعار تعاون البرلمانات من أجل فلسطين. وحول الاجتماع الدولي بطهران بشأن فلسطين نستمع لهذا التقرير.
الاجتماع الطارئ الخامس للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي عقد في العاصمة الإيرانية طهران لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة بحضور وفود برلمانية من 26 دولة إسلامية.
إننا نشهد اليوم دعم الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين المطلق للكيان الصهيوني الذي لم يكتفي بارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التطهير العرقي والتمييز العنصري والإبادة الجماعية، بل وبات بمنأى عن أي محاسبة وعقاب.
المشاركون اعتبروا أنه من المهم الحفاظ على منطقة آسيوية قوية وخالية من الصراعات، ورأوا أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة سبب في إضعاف دول المنطقة الإسلامية مما يجعلها عرضة لانتشار الإرهاب والتطرف، داعين إلى الوقف العاجل وغير المشروط للإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
القضية الفلسطينية راهن الجميع وراهن من قبل بأن قضية تم غلق ملفها، لكن المعطيات الجديدة وطوفان الأقصى أعاد القضية إلى مكانتها، وإن شاء الله تكون في إرادة قوية باش نرافع ونحمي ونسترجع حقوق الفلسطينيين وإلى وتكون عندهم دولة مستقلة وعاصمة القدس إن شاء الله.
يجب أن نرفع شعارا واحدا اليوم، وقف العدوان، دعم الشعب الفلسطيني، ودعمه يكون أولا بوقف العدوان من خلال الضغط العالمي، وثانيا من خلال رفع الحصار ومساندة هذا الشعب في تقرير مصيره، وهذا حقه الطبيعي.
المتحدثون في المؤتمر شددوا على أهمية التنسيق بين القوى السياسية لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها القارة الآسيوية، وأكدوا الالتزام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. القضية الفلسطينية على طاولة الحوار في هذا الاجتماع البرلماني.
تدور اشتباكات عنيفة وسط قطاع غزة وجنوبه متمركزة بمدينة خان يونس ومخيمات البريج والنصيرات والمغازي ومنطقة المهراقة. وأكد كتاب القسام تفجير نفقين بقوة صهيونية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح والاستيلاء على طائرة استطلاع بغزة. كما استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية راجلة وجيبا وصل إلى إنقاذ القوة فضلا عن إصابة دبابة بخان يونس. وفي حصيلة عملياتها للأسبوع الماضي دمرت القسام 42 آلية عسكرية وقضت على 22 جنديا صهيونيا وأسقطت طائرتي استطلاع ومسيرتين. بدورها أجهزت سرايا القدس في خان يونس على قوة صهيونية تحصنت في أحد المباني وقصفت بالهاونات حشود الاحتلال وأسقطت طائرة استخبارية. قال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن موقف واشنطن لم يتغير، وهو أنها لا تدعم وقفا لإطلاق النار في غزة. للمزيد بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
ليس صادما هذا الموقف الأمريكي الذي يعطي كيان الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر للاستمرار بنهج الإجرام أمام أعين من يدعون نصرة الإنسانية والحق. فالولايات المتحدة لا تؤيد وقفا قريبا لإطلاق النار في الحرب التي يرتكب فيها جيش الاحتلال مجازر وصفتها جهات حقوقية بأنها ترقى إلى إبادة جماعية لشعب.
موقفنا لم يتغير، وهو أننا لا ندعم وقفا لإطلاق النار في غزة في الوقت الحالي، لأنه لن يستفيد منه أحد سوى حماس، وما زلنا ندعم وقفات إنسانية وليس وقفا عاما لإطلاق النار، والرئيس بايدن لم يعطي أي إشارات بعكس ذلك.
يضيف كيربي أن بلاده لا ترى مؤشرات على استهداف الجيش الإسرائيلي للصحفيين بشكل مقصود في إطار العمليات. بدوره ومن تل أبيب قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تريد أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على تل أبيب بلا أساس، لكنه أقر بأن العداد اليومي للقتل المدنيين بغزة مرتفع للغاية.
جميع القادة الذين التقيتهم خلال جولتي في المنطقة حريصون على منع اتساع رقعة الحرب في غزة. أكدت خلال جولتي في المنطقة ضرورة التوصل إلى سلام دائم وإنهاء دورة العنف في المنطقة.
وفي إشارة إلى مستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب على غزة قال بلينكن إنه يجب على تل أبيب أن تكون شريكة للقيادات الفلسطينية الراغبة في العيش بسلام إلى جانبها. وأشار أيضا إلى أنه بحث مع قادة الكيان الإسرائيلي الحملة العسكرية، وأن الأمم المتحدة تقوم بإجراء تقييم لضمان عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة. كذلك طالب بلينكن السلطة الفلسطينية بمسؤولية إصلاح نفسها، واعتبر أن على كيان الاحتلال التوقف عن اتخاذ خطوات تقوض السلطة الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بالاستيطان. حماس ردت على تصريحات بلينكن واعتبرت أن محاولاته تبرير جرائم الإبادة الجماعية تعكس مدى التورط الأمريكي في هذه الجرائم، ورفضت حماس المغالطات المضللة التي يصر على ترديدها لتبرير الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش العدو وغسل أيدي الاحتلال المجرم من دماء 30,000 شهيد.
قمعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المتظاهرين في رام الله رفضا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ولقائه برئيس السلطة محمود عباس. ورفع المحتجون اللافتات التي تطالب برحيل بلينكن وتندد بالدعم الأمريكي لكيان الاحتلال في عدوانه على غزة بما منعتهم أجهزة الأمن الوصول إلى مقر المقاطعة وسط حدوث مشادات وعراك بالأيدي. وكان بلينكن بدأ أمس الثلاثاء محادثات في تل أبيب تركزت حول مستقبل الحرب على غزة ومنع توسع الصراع بالمنطقة في جولة شرق أوسطية. هذا ويصعد كيان الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاته على الضفة الغربية بالتزامن مع رفع عدوان وحشي على شعب قطاع غزة. للمزيد حول هذا الموضوع إليكم هذا التقرير.
اعتداءات كثيرة سجلت خلال الساعات الماضية في مناطق الضفة الغربية من شمالها حتى جنوبها. نبدأ من مدينة جنين التي اقتحمتها قوات كبيرة من جيش الاحتلال المعززة بجرافات عسكرية، وقامت بتجريف البنية التحتية وتخريب الشوارع الرئيسية في مخيم جنين وفي محيطها. وهذه القوات طبعا اقتحمت عدد من منازل الشهداء وعدد من منازل أقرباء هؤلاء الشهداء، وسجلت اعتقال بينهم و تخريب لممتلكاتهم أيضا. المشهد ذاته كان في مدينة نابلس، حيث أن قوات كبيرة أيضا داهمت المدينة وقامت بحملات تفتيش واعتقالات في المكان، واندلعت مواجهات ما بين الشباب الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب الضفة الغربية، تحديدا في مدينة بيت لحم. كان هناك اقتحام لبلدتين، يعني بلدة الطوع وأيضا بلدة العبيدية. حسب المصادر من هناك تم اعتقال 5 مواطنين فلسطينيين ومصادرة مركبة فلسطينية. في الخليل أيضا جنوب الضفة الغربية 4 بلدات تم اقتحامها. بلدة بيت أمر التي دهمها الجيش ودهم فيها عدد من منازل المواطنين وفتشها، أيضا بلدة يطا التي سجلت فيها أيضا عدد من المداهمات لمنازل المواطنين الفلسطينيين. المشهد الأسخن والأقوى كان في مدينة دورة غرب الخليل التي جيش الاحتلال دخل إلى عديد المنازل فيها، من بينهم منازل أسرى محررين حيث تم اعتقال مواطنين 2، أحدهما ياسر أرجوب وهو مريض ومصاب بالسرطان وهو أيضا أسير محرر سابق، تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في وضع طبعا صحي حرج، وهناك طبعا خشية على حياته لينضم طبعا لآلاف الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. أريد أن أشير بأن نادي الأسير في آخر تحديث قبل قليل تحدث عن وجود 26 حالة اعتقال خلال الساعات الماضية في مناطق الضفة الغربية بشكل عام.
تخطت المواجهات على الحدود اللبنانية الفلسطينية قواعد الاشتباك من خلال توسيع الاحتلال الإسرائيلي رقعة الاعتداءات ورد المقاومة الإسلامية في لبنان عليها. وأفادت مصادر لبنانية أن القصف الصهيوني للقرى اللبنانية متواصل منذ فجر اليوم، حيث استهدف الاحتلال بلدة كفر كلا وبلدة كفر شوبة ما أدى لاستشهاد أحد المواطنين، كما استهدفت قوات الاحتلال بعض البلدات الجنوبية للبنان منها عديسة، حولة، مركبة وميس الجبل وبلدة يارون، فيما ردت المقاومة الإسلامية اللبنانية باستهداف مقر القيادة الشمالية في صفد قاعدة تدون والتي تتحكم بمسار عمليات جيش الاحتلال في جنوب لبنان. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني في البحر الأحمر. وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن الهجوم تم بعملية مشتركة نفذتها القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير، واعتبرها ردا أوليا على الاعتداء الأمريكي على البحرية اليمنية في كانون الأول الماضي. وأكد البيان أن صنعاء لن تتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدها وشعبها وأمتها، مشددا على استمرار منعها سفن الاحتلال أو المتجهة لموانئ فلسطين حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. قال رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تريد خروجا سريعا ومنظما للقوات العسكرية التي تقودها أمريكا من أراضيها، واصفا وجود تلك القوات بأنه مزعزع للاستقرار. وأضاف محمد شياع السوداني أن هناك ضرورة للاتفاق على إطار زمني للخروج تلك القوات سريعا حتى لا يطول الأمر ويكون مبررا لأي طرف للعبث باستغلال العراق والمنطقة، لافتا إلى قدرة العراق على الدفاع عن نفسه بوجه الإرهاب وحرصه على ممارسة سيادته الكاملة على أراضيه. بعد الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا ضده، يمثل الكيان الصهيوني للمرة الأولى منذ احتلاله الأراضي الفلسطينية عام 48 غدا الخميس أمام محكمة العدل الدولية متهما بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة. وفي ضوء الدعوة المتضمنة عشرات الأدلة والبراهين على ارتكاب الاحتلال الإبادة الجماعية في القطاع، سيقدم محامو جنوب أفريقيا خلال انعقاد الجلسة المحكمة بلاهاي صباح الغد مطالعاتهم، وستقرن المطالعة بتصريحات أكثر من 200 مسؤول سياسي وعسكري صهيوني حول عزمهم على ارتكاب الجرائم والقضاء على الفلسطينيين بغزة، إضافة إلى طردهم وقتلهم وتدمير منازلهم وقطع سبل الحياة عنهم. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تعتبر الوضع في فلسطين بأنه يجسد سياسة النفاق الأمريكية الغربية. المقاومة تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة خلال اشتباكات ضارية بقطاع غزة. القوات اليمنية تعلن استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة،
الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية،
ويتناول انتهاكات وخروقات القوى الغربية والصهيونية بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وصنيعتهم الكيان الإسرائيلي الغاصب للقانون الدولي ولكل التشريعات السماوية والقواعد الإنسانية،
وكيفية توظيف هذه القوى بشكل انتقائي لهذه القوانين واتخاذها أداة لتمرير سياساتها الشيطانية والاستعمارية القذرة.
في حلقة هذا الأسبوع أحبتنا الكرام، نسلط الضوء على عنف الشرطة ضد المتظاهرين في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول غربية أخرى،
والتي ترتقي إلى جرائم خارقة لحقوق الإنسان، في حين أن حكومات هذه الدول تحارب بنفس هذا السلاح الدول والشعوب المستقلة وتتعامل بازدواجية فاضحة مع الحالات الخاصة بحقوق الإنسان.
عنوان الحلقة: عنف شرطة الغرب ضد المتظاهرين والأقليات.
تابعونا بعد هذا الفاصل القصير.
مستمعينا الكرام، أصبحت مسألة عنف الشرطة ضد المتظاهرين مصدر قلق عالمي في السنوات الأخيرة، مع وجود تقارير عن القوة المفرطة وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات المكلفة بإنفاذ القانون أثناء الاحتجاجات.
وقد أدى تكثيف عنف الشرطة بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي إلى وقوع إصابات خطيرة ووفيات بين المتظاهرين، وهذا ينتهك حق التجمع السلمي وحرية التعبير، ويؤثر على الفئات المهمشة مثل الأقليات واللاجئين.
وشهدت فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة المتبجحة بدعمها لحقوق الإنسان حالات من وحشية الشرطة ضد المتظاهرين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى المهاجرين والأقليات.
وتسلط التقارير الضوء على الإصابات الناجمة عن أسلحة الشرطة والاعتقالات التعسفية التي تقوض الحق في التجمع والتعبير، ويذكر مقتل جورج فلويد في أمريكا والاحتجاجات في فرنسا بعد وفاة نائل المرزوقي كأمثلة حديثة لهذه الانتهاكات والخروقات لحقوق الإنسان.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعينا الكرام، كما ذكرنا قبل قليل أن هذه الحلقة من برنامجنا مشرعون بلا شرعة تسلط الضوء على الأبعاد الحقوقية لعنف الشرطة في فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة ضد المتظاهرين، وبوجهة عامة تسعى إلى التعرف على أنماط واتجاهات سلوك الشرطة وحالات القوة المفرطة.
بعد الحرب العالمية الثانية وتشكيل النظام العالمي الجديد، أصبح احترام حقوق الإنسان أحد الأهداف الرئيسة للأمم المتحدة إلى جانب السلام والأمن والتنمية.
لقد وفر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 إطاراً لمجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتم الاعتراف عالمياً بأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق لجميع البشر، إلى جانب الأهمية العالمية للتعامل مع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
مستمعين الكرام، إن تكثيف عنف الشرطة ضد المتظاهرين ظاهرة عالمية أثارت تطوراتها في السنوات العشر الأخيرة مخاوف جدية في مجال حقوق الإنسان. وبحسب تقرير Human Rights Watch، فإن هناك أمرا مقلقا يوجد فيما يتعلق بالاستخدام المفرط للقوة من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون أثناء الاحتجاجات في العديد من البلدان.
ومن هذه الممارسات استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي والرصاص الحربي، وقد تسبب في وقوع إصابات خطيرة ووفيات بين المتظاهرين في هذه العواصم الغربية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. عنوان هذه الحلقة:
عنف شرطة الغرب ضد المتظاهرين والأقليات.
مستمعينا الكرام، على الرغم من أن القانون الدولي يكفل حق إقامة التجمعات السلمية كحق أساسي من حقوق الإنسان ويجب على الحكومات الالتزام به ودعمه، ومع ذلك في كثير من الحالات استخدمت السلطات الغربية المسؤولة عن إنفاذ القانون القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين وقمع الأصوات المعارضة، الأمر الذي له تأثير رهيب على ممارسة حرية التعبير والتجمع وينتهك الديمقراطية وسيادة القانون على نطاق واسع.
علاوة على ذلك، فإن استخدام عنف الشرطة ضد المتظاهرين غالبا ما يؤثر بشكل غير متناسب على الفئات المهمشة مثل الأقليات والشعوب الأصلية واللاجئين. وشدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حق حرية التجمع وتكوين الجمعيات السلمية على أن هذا التمييز ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يقوم النظام الدولي لحقوق الإنسان على مبدأ مسؤولية الحكومة بدلا من المسؤولية الفردية، وانتهاك حقوق الإنسان يخلق مسؤولية للحكومة، وقد تتم محاسبتها من خلال التوقف أو دفع التعويضات، ولذلك فإن الحكومات ملزمة باحترام ودعم حقوق الإنسان وتنفيذها، وهم مسؤولون عن منع انتهاك حقوق الإنسان من قبل المؤسسات الاجتماعية والأفراد، فضلا عن ضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية في الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة، وهي الدول الرئيسة التي تزعم أنها تدافع عن حقوق الإنسان، أثار تصاعد عنف الشرطة ضد المتظاهرين وخاصة من المهاجرين أو الأقليات مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان، إلى جانب ردود أفعال على المستوى الدولي.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة،
وسنستكمل هذا الموضوع إن شاء الله في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أطيب تحية وندعوكم إلى متابعة حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، حيث نتعرف من خلال هذا البرنامج على أهم الكتب الإسلامية التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية العريقة. من الكتب التي سنسلط الضوء عليها في هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين كتاب المعالم الجديدة للأصول من تأليف الشهيد الفذ السيد محمد باقر الصدر قدس سره. والشهيد الصدر نابغة قل نظيره، حيث أبدع وجدد في كل مجال تناوله فكره وخطه يراعه، فأثر المكتبة الإسلامية بآثاره القيمة، وقد انتقينا لكم أعزائنا المستمعين من بين مؤلفاته كتاب المعالم الجديدة للأصول، والذي اشتمل على مباحث ومضامين أصولية تضمنت شرحا قيما لمبادئ الأصول مع شرح واف لتاريخ الحركة الأصولية وتأثيرها على دنيا العلوم الإسلامية. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب ندعوكم لمتابعة حوارنا مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
المعالم الجديدة للأصول للشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، يبدو أنه كتاب حوزوي من خلال اسمه، وهل يمكن أن نقول بأن هناك للأصول معالم جديدة ومعالم قديمة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة علم الأصول هو علم قديم متجذر، ولد في أحضان علم الفقه، ولكن الكتابات التي كتبت عنه ربما توجد لدينا موسوعات كبيرة كتبت عن علم الأصول، موسوعات قديمة أو لا زالت تكتب يعني بلغة قديمة، وهناك شيء كتب بلغة حديثة بلغة جديدة، يعني أن المخاطب في بعضها هو الإنسان المتخصص في هذا المجال، وفي بعضها الآخر ربما كل إنسان مثقف أو يريد أن يبحث عن معرفة بعض الأشياء المرتبطة في هذا العلم وما يرتبط به من العلوم الأخرى.
نعم، إذن هناك منهج جديد في تأليف هذا الكتاب انتهجه الشهيد السيد محمد باقر الصدر، بمعنى أنه أراد التبسيط لكي يخرج عن نطاق مثلا مقاعد الدرس في الحوزة العلمية.
أساسا الكتاب كتب للطبقة المثقفة، لم يكتب للطبقة الحوزوية، لم يكتب لي يعني دارسي هذا العلم، ولذلك تجد بالكتاب لغة بسيطة، تجد بالكتاب بحث تاريخي شيق ولطيف جدا حول هذا العلم، يعني أن الإنسان يعني الآن العلوم تداخلت في كثير من الحالات، يعني أنت حينما تريد أن تفهم طريقة الاستنباط الكثير يبحث، يعني الإنسان المثقف، لا أتحدث عن الإنسان المتخصص، الإنسان الحوزوي المتخصص، الإنسان المثقف الآن يريد أن يفهم طريقة الاستنباط، بالنتيجة لم تعد حكرا على ولو من خلال فهمها، لم تعد حكرا على طبقة معينة أن الإنسان الفقيه أو غير فقيه أنه هذا هو الذي يستطيع أن يقرأ فقط، الآخر يريد أن يفهم. فتعقيد الكتب الأصولية مانع من الموانع المهمة والكبيرة التي تجعل الطبقة المثقفة بعيدة جدا عن الوصول إلى هذا. هذا الكتاب ربما يشكل نواة لطيفة جدا للتواصل بين هذا العلم وبين الطبقة المثقفة، لأن كل إنسان يستطيع أن يقرأه لكي يفهم أبعاد والأطر العامة لهذا العلم المهم.
يعني نفس هذه الظاهرة نشاهدها أيضا في الكتب الفقهية كما تعلمون، ولا سيما في الرسائل العملية، حيث لا يستطيع الإنسان العادي أن يفهم النص بطريقة علمية صحيحة غالبا، وهي عقبة حاول أن يتجاوزها أيضا الشهيد السيد محمد باقر الصدر في رسالته العملية كما هو مشهور.
طبعا في خصوص يعني كتاب الفتاوى الواضحة أيضا هذا الكلام جدا واضح، لكن مع ذلك المشكلة في الأصول هي أكثر تعقيدا. يعني بالنتيجة البحث الفقهي ربما في نوع من التعقيد، ولكنه أقرب يعني أكثر إمكانية للفهم من البحث الأصولي، لأنه بحث تخصصي خاص جدا في هذا المجال.
شكرا لكم سماحة السيد، ونواصل اللقاء بعد الفاصل. أعزائنا المستمعين، طيب سمعت السيد تفضلتم بأن كتاب المعالم الجديدة للأصول للشهيد السيد محمد باقر الصدر هو كتاب متداخل المواضيع، بمعنى أن العلوم أصبحت متشابكة الآن كما أوضحتم، فكيف نصنفه إذن؟ هل هو كتاب أصولي أم تاريخي أم عقائدي أم فقهي أم ماذا؟ أم مفاهيمي؟
هو في التحديد الأولي هو كتاب في علم الأصول، يعني علم أصول الفقه الإسلامي.
نعم، واضح من خلال العنوان.
نعم، هذا هو تحديده الأساسي، كونه تعرض إلى بعض البحث التاريخي أو الفكري كما تقول، الذي يربط حركة الاجتهاد وحركة التجديد الفقهي، كيف بدأت، كيف استمرت، كيف بدأ علم الأصول معها، هذا لا يخرجه عن نطاق الأصولي البحث في هذا المجال. نعم، هو كتاب أصولي يناغم أو يخاطب الطبقة الخارجة عن الدرس الحوزوي الخاص لفهم هذه المطالب وللتواصل في هذه المطالب.
نعم، كما تعلمون سمحت السيد هناك كتب متعددة ورصينة أيضا كتبت في الأصول، فما هي الإضافات التي جاء بها السيد الشهيد في هذا الكتاب؟
لا، بالعكس تماما، هو ليس فيه إضافات، هو فيه كثير من التهذيب والتجذيب إلى أن يصل إلى هذه المادة الأساسية لعلم الأصول. علم الأصول هو من العلوم المعقدة عادة يعني في الدرس الحوزوي أو في المجالات العلمية المعروفة، ولذلك يصعب على كل إنسان أن يقرأها. حينما يأتي السيد إلى هذا الكتاب يحذف تلك البحوث أو يلخص تلك البحوث أو يعطي تلك البحوث بلغة بسيطة واضحة لطيفة يفهمها كل إنسان، فهو حذف أو تهذيب للمطالب الأصولية وليس إضافة لتلك المطالب.
هل كان الكتاب أيضا مجموعة من المحاضرات أم أنه بقلم الشهيد محمد باقر الصدر؟
من إيجابيات السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أنه يكتب بيده، وهذا الكتاب أيضا مكتوب بيده الشريف رحمة الله عليه.
نعم، طيب نلقي نظرة على الأبواب والفصول لو سمحتم.
قسم البحث إلى عدة أقسام، القسم الأول المدخل إلى علم الأصول، تعريف علم الأصول، تمهيد التعريف الخاص، موضوع علم الأصول. علم الأصول هو منطق الفقه، يعني كيف أن المنطق يحدد طريقة التفكير العام، ثم جاء إلى جواز عملية الاستنباط باعتبار أنه أثيرت شبهات وربما أثارها في داخل التشيع الإخباريون وغيرهم. الوسائل الرئيسية للإثبات في علم الأصول بيان الشرع للإدراك العقلي، الاتجاهات المتعارضة في الإدراك العقلي، ثم تاريخ علم الأصول، مولد علم الأصول، الحاجة إلى علم الأصول تاريخية، التصنيف في علم الأصول، تطور علم النظرية وعلم التطبيق على يد الشيخ الطوسي، الوقوف النسبي للعلم، ابن إدريس يصف فترة التوقف تجدد الحياة والحركة في البحث العلمي، صاحب السرار إلى صاحب المعالم، الصدمة التي مني بها علم الأصول، الجذور المزعومة للحركة الإخبارية، اتجاه التأليف، هذا طبعا من البحوث المهمة. ثم جاء إلى مصادر الإلهام للفكر الأصولي، عطاء الفكر الأصولي وإبداعه. لحد الآن تلاحظ أن هذا بعيد عن البحث الأصولي. يأتي القسم الثاني ليتحدث عن بحوث علم الأصول، فتعرض فيه إلى العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، في الدليل اللفظي، في الدليل البرهاني، في الدليل الاستقرائي، في التعارض بين الأدلة. ثم يأتي في القسم الثاني إلى ما يسمى ببحث الأصول العملية، ليختم به البحث في التعارض بين تلك الأدلة الموجودة.
جيد، سمعت السيد المعهود أن الذي يكتب في مثل هذه المواضيع لابد وأن يكون قد خاض في الدرس الحوزوي. وهذا الكتاب كما تفضلتم كتبه السيد الشهيد للمثقفين حتى ولو لم يكونوا حوزويين، فهل تعتبر هذه إشارة لفتح الباب أمام غير الحوزويين للكتابة في العلوم التي عرفت بالحوزوية؟
طبعا هي تريد تسميها دعوة للكتابة، أو هي دعوة للتواصل بالدرجة الأولى، يعني أن الباب ليس موصدا أمام الآخرين ليفهموا، يعني أن المسألة لا تنحصر بين أن تريد أن تدخل إلى داخل الدائرة الحوزوية، إلى داخل الدائرة المدرسة الدينية الخاصة لتفهم هذه المطالب بعيد كل البعد عن المناهج الأخرى، أو أنه تذهب إلى المناهج الأخرى لتبتعد عن هذا المسألة. هناك شيء مهم أساسي، وهو بأن المثقفون والمفكرون حينما يريدون أن يفهموا طبيعة الطرح الفقهي والطرح الأصولي التي نسميه بالطرح الحوزوي، لماذا يفهموه من الخارج؟ لماذا يفهموه من خلال بحوث كتبت عن هذا البحث؟ دعوة لطيفة من خلال هذا الكتاب إلى أنهم تعالوا من داخل هذا الإطار، اقرأوا وافهموا ثم تحدثوا. يعني هناك كثير من المفكرين وهناك كثير من المثقفين يقعون في اشتباهات كبيرة حينما يريدون أن يعالجوا أو يريدوا أن يفهموا طرق الاستنباط وطرق التواصل وبعض هذه المطالب المهمة في هذا المجال، لأنهم يأخذون الفكرة من خارج النطاق الحوزوي، بينما هذه دعوة واضحة لفهم الفكرة من داخل البيت الحوزوي.
أشرنا في المقدمة أن لتاريخ الحركة الأصولية تأثيرا على العلوم الإسلامية، فكيف ينظر السيد الشهيد إلى هذا التأثير وطبيعته؟
طبعا لاحظ أنت أن العلوم أول ما بدأ علم الحديث، يعني في النطاق الاستنباطي فقط علم الحديث، ثم من علم الحديث كانت الحاجة إلى علم الفقه، فكان علم الفقه لدينا. من خلال الحاجة وتعدد تلك المطالب احتجنا إلى علم يسمى بعلم الأصول. علم الأصول في حقيقته كما قال السيد هو منطق الفقه لأن يحدد الطريقة الصحيحة للتفكير الفقهي أو للاستنباط الفقهي. ولكن بمرور الزمن لاحظنا بأن هذا العلم أصبح الآن دخيلا في علوم كثيرة. أصلا كيف تستنبط الفكر الأصولي أو الفكر الإسلامي بصورة العامة؟ كيف تستنبط النظرية الإسلامية من خلال روايات متناثرة؟ يعني الآن أنت حينما تريد أن تقول ما هي فكرة الإسلام في قضية حرية المرأة أو حرية الإنسان بصورة عامة، أو في حقوق المرأة أو في حقوق الرجل أو في مجالات الطبيعة، يعني هذه بحوث متعددة، أنت تذهب لتجد نثارا من الروايات، رواية هنا ورواية هناك ورواية هناك، مجموعة الروايات روايات متفرقة، كيف تستطيع أن تكون الفكرة؟ يتم ذلك من خلال فهم هذا البحث الأصولي، ولو بهذا المستوى الأولي فيها، أن الأصول يعبر عن طريقة التفكير، كيف تستطيع أن تستنبط هذا الحكم أو هذه الفكرة من خلال هذه الروايات الموجودة.
وقد يرى البعض أيضا أن نفس هذه المفاهيم تنطبق على علم المنطق.
هي علم المنطق هو علم التفكير العام، وعلم الأصول هو علم التفكير الخاص في المجالات الروائية، مجالات الاستنباط الروائي.
نعم، فالآن بإشارة عابرة تماما، علم الأصول ليس مرتبطا فقط بالفقه كما قد يتصور.
ولد في أحضان الفقه ولكنه الآن في استمراريته لا أصبح متعدد الجوانب.
أحسنتم كثيرا سماحة السيد. أعزائنا المستمعين، في نهاية هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء والذي دار الحوار فيه حول كتاب المعالم الجديدة للأصول للشهيد السيد محمد باقر الصدر، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. حتى حلقة جديدة نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا بكم مع حوار شبابي جديد ضمن سلسلة شباب رساليون. في هذه الحلقة يسرنا استضافة إعلامية شابة نتعرف عليها وعلى تجربتها المميزة بعد فاصل قصير، فتفضلوا بمتابعتنا.
كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم جميعا. إن للإعلام دورا أساسيا في توجيه الشعوب وتوعيتها وبث الثقافة الإسلامية، سواء كانت صحافة مكتوبة أم مسموعة أم مرئية. ولهذا يؤكد قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي دام ظله أن العامل الأساس في حفظ وسلامة الشعوب المسلمة وسداد فكرها هو ما ينهض به العلماء والمثقفون والكتاب والفنانون والشباب العاملون والواعون من نشاط في حقل التوعية. أحبتنا ضيفتنا في هذه الوقفة من برنامج شباب رساليون هي الإعلامية الشابة من جنوب لبنان المقاوم سندس الأسعد، فتابعونا في القسم الأول من الحوار اليوم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج شباب رساليون. وضيفتنا اليوم لهذه الحلقة هي الإعلامية سندس الأسعد من لبنان. السلام عليكم سندس وأهلا وسهلا، تفضلي ببطاقتك الشخصية.
أهلا وسهلا، حياكم الله. أنا سندس الأسعد من الجنوب اللبناني، أعمل في الإعلام المقاوم منذ 10 أعوام. دخلت مبكرا إلى هذا المجال رغم أنه كان اهتمامي هو عالم الأطفال وعالم مسرح الأطفال، لكن الحمد لله يعني شرفني الله سبحانه وتعالى بأن أكون أن أخدم في هذا المجال وبأن أكون صوت المستضعفين في البحرين، في القطيف، في اليمن، في نيجيريا والعديد من البلدان. درست الإعلام، كذلك درست الترجمة، وأنا الآن أتابع دراسات عليا في الدراسات الترجمانية. يهمني جدا أن أطور نفسي لأن أكون فاعلة في هذا المجال، وبأن أقدم دائما، بأن أكون دائما صوت المستضعفين وأحمل رسالتهم إلى العالم.
ممتاز سندس، ما هي نشاطاتك حاليا، نشاطاتك الإعلامية؟
أكتب في العديد من المواقع منها طهران تايمز، بستيفي، الميادين، وتحديدا أكتب باللغة الإنجليزية كما ذكرت، من أجل أن أكون صوت لهؤلاء المستضعفين وبأن أحمل قضاياهم ومعاناتهم ومظلوميتهم إلى العالم في الزمن الذي نعيش فيه سطوة الإعلام المعادي والإعلام الذي تموله كبار الاستكبار العالم.
طيب سندس، ممكن تحكي لي عن لماذا اخترتي الإعلام المقاوم؟ يعني كنت فيك تكتبي في أي مجال أو تكوني إعلامية في أي مجال ممكن، لماذا اخترتي الإعلام المقاوم بالضبط؟
نعم، كما ذكرت مسبقا بأنه أنا دائما كان يشدني في البداية عالم الأطفال، مسرح الأطفال وعالم التعليم والتدريس، لكن وجدت نفسي تلقائيا في عالم الإعلام المقاوم، يعني نظرا إلى ما جرى في الأعوام العشر الماضية بدءا من مؤامرة الربيع العربي التي سيقت ضد سوريا ولبنان، وهذه الحرب التي قدم وبذل فيها لبنان وسوريا العديد من الضحايا، وأيضا ما جرى للبحرين من مظلومية كبرى، هذا الشعب الذي قمع بسبب فقط تعبيره عن رأيه السلمي. وجدت نفسي بأني مسؤولة أن أكون صوتا لهؤلاء المستضعفين، صوتا لهؤلاء المظلومين، أن أوثق سير الشهداء، أن أكون يعني موجودة وفاعلة في هذا المجال. بطبيعة الحال أنا ابنة هذه البيئة، يعني أنا نشأت في منزل مقاوم، أنا نشأت في بيئة مقاومة بحتة، خالتي شهيدة وخالي شهيد وأبي أمضى نصف عمره على الجبهة، فكنت يعني بطبيعة الحال أنا ابنة هذه القضية، وهذه القضية تحملني الكثير من المسؤوليات، ودائما يعني أضع هذا الأمر نصف عيني بأني نشأت في هذه البيئة، هذه البيئة هي التي ربتني، هي التي قدمت لي، وبالتالي فإن واجبي بأن أرد هذا الجميل العظيم ولو أعرف بأني مقصرة جدا. فقمت بتطوير كل المهارات الإعلامية التي أحتاجها، خاصة كما ذكرت بأني أكتب باللغة الإنجليزية لأني أرغب أن بحجم الأضاليل والأكاذيب التي ينشرها الإعلام المعادي، وسائل الإعلام الكبرى في العالم، لأنها تكذب على الرأي العام العالمي، فأسعى دائما لأن أكتب حقيقة ما يجري، أحاول تسليط الضوء على معاناة شعب البحرين المظلوم، على معاناة الشعب اليمني، على ما يجري في لبنان وسوريا من مؤامرات. صوف وجدت نفسي بأني مسؤولة عن هذا الجانب، وأنا يعني لاحقا طبعا تأسيت بدور السيدة زينب سلام الله عليها، وهو دور طبيعي بأننا اليوم خاصة كما أوصانا السيد القائد بأننا ضباط الحرب الناعمة، ضباط هذه الحروب التي تقاد ضدنا، وبأننا مسؤولين عن أداء جهاد التبيين، وخاصة يعني نحن كنساء من غير ممكن أن نكون موجودات على الجبهات نظرا لخصائصنا السيكولوجية والفيزيولوجية وغيرها، فواجبنا أن نجاهد جهاد السيدة زينب سلام الله عليها، هو جهاد الكلمة وجهاد الموقف وجهاد المحاججة وجهاد البلاغة.
شكرا سندس. مستمعينا الأفاضل، نأخذ واصل ثم نواصل.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحط الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد. لمن التحق بنا الآن نقول في هذه الوقفة نحن نستفيد من تجربة الإعلامية اللبنانية الشابة سندس الأسعد، وتفضلوا بالبقاء معنا للاستفادة من تجربتها في الإعلام المقاوم.
مستمعينا الأفاضل، تحية لكم من جديد. وأنت سندس حبيبتي، ممكن تتحدث لي عن الحدث أو القضية اللي أثرت عليك بشكل كبير في مجالك الإعلامي وأنت يعني تعايشت معها؟
بحمد تعالى، القضيتين اللتان أخذتا جانبا كبيرا من اهتمامي خلال الأعوام الماضية هما ثورة البحرين والحرب العدوانية على اليمن. هاتان القضيتان تشرفت بخدمتهما وأعتبرهما من القضايا اللتان انعكستا بشكل كبير جدا علي. يعني أنا كنت عملت في تغطية هذان الحدثان، ولكنهما أثرا بي كثيرا وصاغا لدي هوية وجدانية ثورية عاطفية قومية، لا أدري يعني كيف أسميها، ولكن نعم تأثرت كثيرا وأنا استفدت كثيرا من هذه التجربة، وأعدها يعني من التجارب العظيمة جدا ومن التجارب التي أضافت إلي الكثير من القيم. يعني تعلمت كثير من هذين الشعبين، تعلمت منهم الصمود والعزيمة والإصرار على الحق مهما تطلب ذلك من تضحيات.
طيب سندس حبيبتي، هل يعني حدث لك وأنت مثلا تغطي فد قضية خاصة وطقت عليك عاطفتك وتأثرتي بشكل كبير بالمشهد، مثلا خلينا نقول بكيتي أصلا؟
نعم عزيزتي أمينة، هلا بطبيعة الحال على الإعلامي أن يتحلى بالموضوعية، أن ينقل الحدث كما هو، هذا لا خلاف عليه، ولكن أنت لا يمكنك أن تنفصلي أبدا عن الجمهور الذي تتفاعلين معه. يعني أنت تبكين، أنت تتأثرين. مثلا أذكر حينما كنت أغطي إعدام معتقلي الرأي في البحرين الذين أعدموا في يناير 2017، بكيت كثيرا. طبعا أنا كنت موضوعية في تبياني حقيقة ما جرى لهما من محاكمات غير عادلة ومن انتهاكات حقوقهم المشروعة، ولكن بالنهاية أنا إنسان، وأنا إنسان مرتبط بهذه القضية، وأنا أجد بأن هؤلاء الأشخاص مظلومين، فلا يمكنني أن أفصل هنا عاطفتي أو تأثري عن مهنتي كإعلامية أو عن مهنتي كصحفية. أيضا الشبان الذين أعدموا على يد النظام السعودي مؤخرا، بطبيعة الحال أنت تتأثرين حينما تقصف الحديدة، حينما تحاصر الحديدة، تأثرت كثيرا. وأنا أغطي القصف الذي تعرض له أطفال ضحيان في الباص وأثناء انتقالهم، يعني أثناء ذهابهم إلى رحلة ترفيهية. نعم أنا موضوعية، أنا أنقل الحقيقة، أنا أنقل حقيقة ما هي، لكن لا يمكنني أن أتجرد من إنسانيتي. أنا إنسان أنتمي وبقوة إلى هذه القضية وأتأثر بها وأتفاعل معها، وإلا ما قيمة أن أكون فقط كالكاميرا، فقط أنقل الصورة من دون أن أعبر عن تضامني وعن تمسكي بهذا الواجب الأخلاقي والإنساني.
أحبائي الأفاضل، نأخذ فاصل ثم نواصل الحديث مع ضيفتنا.
مستمعينا الأعزاء، لازلتم معنا ضمن حوارنا الشبابي ضمن سلسلة حلقات برنامج شباب رساليون، نتابع بعد الفاصل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاهتداء بهدي أهل الحق والثبات على الطريق في مسيرة التبليغ وجهاد التبيين، إنه سميع الدعاء. أحبتنا المستمعين، حان الآن موعد الاستماع للفقرة الأخيرة من حوارنا مع الإعلامية الشابة سندس الأسعد من جبل عامل المقاوم، أرض الصمود والبطولة في لبنان.
مستمعنا الأفاضل، تحية لكم من جديد. سندس، احكي لي عن رأيك في حضور المرأة كإعلامية يعني في محور المقاومة، هل المرأة لعبت دور مهم في هذا المجال برأيك؟
بلا شك كان لحضور المرأة في الإعلام المقاوم حضور قوي وفاعل يعني منذ انطلاقته. فلو مثلا ذكرنا النكبة الفلسطينية، نحن نعرف بأن المرأة الفلسطينية كانت حاضرة وبقوة في كشف ممارسات العدو وفي فضح ممارساته الاستيطانية وما قام به الكيان اللقيط المحتل من تهجير الفلسطينيين. الوسيلة الإعلامية الأولى لتلك النساء، وإن لم يكن اليوم الإعلام بهذا الكم وبهذا النوع من القوة والتأثير، بدأت هذه النساء بكتابة الشعر وبكتابة الروايات التي تنقل للعالم حقيقة ما يجري في فلسطين. كذلك لاحقا بدأت في كتابة المقالات في الجرائد وفي التلفزيون. في لبنان مع انطلاقة المقاومة في الثمانينيات كانت المرأة حاضرة وبقوة في المؤسسات الإعلامية الكبرى كتلفزيون المنار وإذاعة النور. كانت هذه النساء حاضرات أيضا في جريدة العهد، وهي الجريدة الأولى للمقاومة. كانت هذه النسوة تعمل على رفض الجبهة المقاومة بالدعم الإعلامي المطلوب، وحتى العدو الصهيوني يعترف بقوة الإعلام المقاوم. طبعا النساء كان لهن دور كبير. أيضا المرأة اليمنية كانت حاضرة في الإعلام، كانت موجودة، كانت تفتح ممارسات العدوان على اليمن. نجد دائما بأن المرأة موجودة، وطبعا كل هذا هو الدرس الذي تعلمته هذه النساء من الإعلامية الأولى ومجاهدة التبيين الأولى السيدة زينب سلام الله عليها.
نعم أحسنتم. سندس عزيزتي، يعني هل حدث لك وأنت مثلا أتهموك بأنك تعملين كأجندة لصالح دولة معينة؟
نعم، هذه التهمة يعني دائما تلاحقنا نحن كإعلاميين نعمل بخدمة قضايا محور المقاومة. يعني نحن دائما يصوب علينا الإصبع بأننا نعمل لصالح أجندة إيرانية. للأسف يعني هذا تفكير شذاذ الأفق، لكننا بحمد الله سبحانه وتعالى نعم نحن وبكل فخر ننتمي إلى مبادئ الثورة الإسلامية، لثورة الإمام الخميني محقق حلم المستضعفين. نحن نعرف بأنه كل ما يكال لنا من تهم تعبر عن عجز وعن إفلاس الخصم. هذه السياسة وهذا العداء لا يزيدنا إلا قوة ولا إصرار على متابعة الطريق. عزيزتي أمينة، يعني أنت تعرفين بأنه حتى أهل البيت سلام الله عليهم يعني رغم توصية الرسول بهم تعرضوا لهذه الامتحانات، ولكن بعزم الله وبحمده نحن ماضون رغم كل هذا العداء ورغم هذا يعني هذه الحالة من الهستيريا التي تمارس ضدنا، لأننا نؤمن بقضايانا، نؤمن بقيمنا، وإن شاء الله يعني نحن مشروعنا بالنهاية مرتبط بظهور القائم على محمد ومقيم الحكومة، حكومة العدل الإلهي. نحن كإعلاميين نمهد هذه الأرضية لأجل هذا الظهور المبارك والميمون.
نعم آمين يا رب العالمين. ووصلنا إلى نهاية الحوار مع ضيفتنا وصديقتي الغالية سندس الأسعد الإعلامية في محور المقاومة من بيروت. شاكرة حضورك الرائع معنا ووقتك الجميل سندس، شكرا لك ورب يسلمك.
شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء، شكرا جزيلا، زعمنا والله وإياكم من الفاعلين في العمل الإعلامي. أشكركم جزيلا وبارك الله بجهودكم في إذاعة طهران العربية وكإعلاميين في محور المقاومة.
في الختام أيها الأحبة، نرجو أن تكون حلقتنا اليوم مع الإعلامية الشابة سندس الأسعد من لبنان قد حازت على إعجابكم. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من لي سواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي، من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري.